بسم الله الرحمن الرحيم. بعد الفراغ عن الحديث حول وقت الفضيلة لكل فريضة فريضة وبيان ما يرتبط بذلك، يتعرض السيد الماتن إلى وقت النوافل. وأول ما ابتدأ الحديث عن وقت نافلة الظهرين، فأشار إلى أن لنافلة الظهرين مبتدأ ومنتهى، فذكر أن مبتدأ وقت نافلة الظهرين هو الزوال، وأن منتهى وقت نافلة الظهرين هو آخر إجزاء الفريضة. أقول: أما ما ذكره السيد الماتن من أن وقت مبتدأ نافلة الظهرين هو الزوال فمحط اتفاق بين أصحابنا، إذ لم يعرف بينهم خلاف في ذلك. نعم، اختلف أصحابنا في منتهى وقت نافلة الظهرين، ولنقل اختلف أصحابنا نوقع الحديث فعلا في وقت نافلة الظهر أو كليهما، اختلف أصحابنا في منتهى وقت نافلة الظهرين على ثلاثة أقوال. القول الأول: البناء على أنه ينتهي وقت نافلة الظهرين متى ما بلغ الظل ذراعا لصلاة الظهر، وبلغ الظل ذراعين لصلاة العصر، يعني إذا بلغ الظل سبعي الشاخص فقد انتهى وقت نافلة الظهر، وإذا بلغ الظل أربعة أسباع الشاخص فقد انتهى وقت نافلة العصر. وهذا هو الأشهر بين أصحابنا، بل قيل أنه المشهور بينهم. القول الثاني هو القول الذي اختاره جملة من أعلامنا كالشيخ الطوسي رضي الله تعالى عنه في كتابه الخلاف، و المحقق الحلي في كتابه المعتبر، والعلامة في كتابه التبصرة، والمحقق الكركي في جامع المقاصد، والشهيد الثاني في الروضة الندية في شرح اللمعة الدمشقية، من أن منتهى وقت نافلة صلاة الظهر يكون إذا بلغ الظل المثل، ومنتهى وقت نافلة صلاة العصر إذا بلغ الظل مثلين، فإذا كان كذلك فقد انتهى وقت كل واحدة من النافلتين. القول الثالث وهو ما اختاره صاحب العروة، وقد أشير إلى هذا القول في كلمات صاحب الحدائق، فإن صاحب الحدائق حكى أقوالا ثلاثة وأشار إلى أصحاب القول الأول وأصحاب القول الثاني. وأما القول الثالث الذي سنذكره الآن عن صاحب العروة، فإنه قال القائل به مجهول، وقد التزم بهذا القول الثالث الفاضل النراقي رضي الله تعالى عنه في مستند الشيعة، وقد حكى القول به عن أبيه أيضا. على أي حال، هو مختار صاحب العروة ومختار سيدنا الخوئي رضي الله عنهما ومختار السيد الماتن أطال الله بقى. وحاصله أن وقت نافلة الظهر ونافلة العصر يمتد إلى آخر وقت إجزاء الفريضة. نعم، الأولى أنه بعد بلوغ الظل سبعي الشاخص تقديم فريضة الظهر على نافلة الظهر، ثم بعد ذلك يأتي بالنافلة. وأيضا إذا بلغ الظل أربعة أسباع الشاخص فالأمر يقتضي تقديم فريضة العصر على نافلة العصر، فإذا فرغ من العصر قد أتى بنافلة العصر حينئذ. هذه ثلاثة أقوال عندنا في منتهى وقت النافلة. الكلام فيما يصلح دليلا على كل واحد واحد من هذه الأقوال الثلاثة. لنبدأ أول ما نبدأ بالقول الثالث، وهو مختار صاحب العروة ومختار سيدنا الخوئي والسيد الماتن مد الله في بقاء. أقول أما القول الثالث وهو مختار من ذكرنا، فيمكن الاستدلال له بالنصوص التي وردت في نافلة الظهر والعصر، وهي واردة في الباب 13 من أبواب أعداد الفرائض عدة روايات، منها على سبيل المثال الرواية رقم 1: صحيحة معاوية بن عمار محمد بن يعقوب الكليني عن محمد بن يحيى، صفحة 45 من مجلد 4، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن النعمان، عن معاوية بن عمار قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: كان في وصية النبي صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام أن قال: يا علي، أوصيك في نفسك بخصال فاحفظها عني. ثم قال: اللهم أعنه، إلى أن قال: والسادسة الأخذ بسنتي في صلاتي وصومي وصدقتي، أما الصلاة فالخمسون ركعة. طبعا الكلام في أن الصلاة 51 50 قد تقدم. قوب الآن الكلام فالخمسون ركعة، إشارة إلى الفرائض والنوافل. ولا يخفى أن المعصوم في مقام البيان بيان الحكم والموضوع والمتعلق، وما دام قد ذكر أن الفرائض والنوافل من دون أن يشير إلى اختصاص وقت النوافل بزمان محدد، فذلك يعني أن تمام الوقت الصالح لأداء الفرائض صالح أيضا لأداء النوافل. وإن شئت فقل بأن مقتضى كون هذه الروايات في مقام بيان أعداد الفرائض والنوافل من حيث المبتدا والمنتهى يتمسك بإطلاقها في جواز الإتيان بالنوافل في من أول الوقت إلى آخر وقت الإجزاء، فتدل على المطلوب. وبعبارة ثالثة، إننا نتمسك بإطلاق هذه النصوص بمقتضى إطلاقها، نلتزم بدلالتها على المدعى في أن الوقت يمتد إلى آخر وقت إجزاء الفريضة. إن شاء الله واضح. أيضا قد يتمسك بالحديث رقم 3، وهي صحيحة الفضيل بن يسار، وبالإسناد المتقدم الذي ذكرنا علي محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن فضيل بن يسار، من الصحيح الأعلى جدا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الفريضة والنافلة 51 ركعة، منها ركعتان بعد العتمة جالسا تعدان بركعة وهو قائم، الفريضة منها 17 والنافلة 34 ركعة. والنافلة 34 ركعة، الإمام في مقام البيان بيان تمام الحكم والموضوع والمتعلق، لما لم يعمد الإمام إلى أن هناك وقتا ينتهي به وقت نافلة الظهر ووقت نافلة العصر، يستفاد من ذلك بمقتضى الإطلاق امتداد وقت نافلتي الظهر والعصر إلى آخر وقت إجزاء الفريضة، فيثبت المطلوب. كذلك عندنا الرواية رقم 6، وهي معتبرة حنان بن سدير، محمد بن يعقوب الكليني عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن إسماعيل بن بزيع عن حنان قال سأل أبو عمرو بن حريث أبا عبد الله عليه السلام وأنا جالس فقال له جعلت فداك أخبرني عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله. فقال كان النبي صلى الله عليه وآله يصلي 8 ركعات الزوال و4 الأولى و8 بعدها و4 العصر و3 المغرب و4 بعد المغرب والعشاء الآخرة 4 و8 صلاة الليل و3 الوتر و2 الفجر وصلاة الغداة 2. قلت جعلت فداك وإن كنت أقوى على أكثر من هذا يعذبني الله على كثرة الصلاة. فقال لا، ولكن يعذب على ترك السنة. شاهدنا كان النبي صلى الله عليه وآله يصلي 8 ركعات قبل ركعات الزوال و4 الأولى و8 بعدها و4 العاصر. فيستفاد من ذلك بمقتضى أن الإمام في مقام البيان، لما كان الإمام في مقام البيان وهو بيان تمام الحكم والموضوع والمتعلق ولم يشر إلى أن هناك وقتا يختص بالنافلة، وإنما أطلق في مقام البيان، فيستفاد من ذلك بمقتضى الإطلاق استمرارية وقت النافلة إلى آخر وقت إجزاء الفريضة وهو المطلوب. إذن هذه 3 روايات تدل على المدعى. أيضا يمكن الاستدلال لذلك بما جاء في الباب 35 من أبواب المواقيت. حديث رقم 1 موثقة سماعة، محمد بن يعقوب الكليني عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألته في الرواية إضمار، لكن قد قرر في محل أن الإضمار لو كان من مثل سماعة فإنه لا يضر، إذ أن منشأ الإضمار عند سماعة يعود إلى تقطيع الروايات. جانب مع أنه يمكن البناء على حجية مضمرات سماعة مطلقا وإن لم يكن في البين تقطيع للروايات استنادا لحساب الاحتمالات أو لبعض الوجوه الأخرى المذكورة في محلها والتي يمكن من خلالها البناء على حجية المضمرات. على أي قال سألته عن الرجل يأتي المسجد وقد صلى أهله أيبتدئ بالمكتوبة أو يتطوع؟ فقال إن كان في وقت حسن فلا بأس بالتطوع قبل الفريضة، وإن كان خاف الفوت من أجل ما مضى من الوقت فليبدأ بالفريضة وهو حق الله ثم ليتطوع ما شاء. ألا هو موسع أن يصلي الإنسان في أول دخول وقت الفريضة النوافل إلا أن يخاف فوت الفريضة والفضل إذا صلى الإنسان وحده أن يبدأ بالفريضة إذا دخل وقتها ليكون فضل أول الوقت للفريضة وليس بمحظور عليه أن يصلي النوافل من أول الوقت إلى قريب من آخر الوقت؟ دلالة هذه الرواية على المدعى واضحة جدا، إذ دلت بالصراحة والنص على أن وقت صلاة النوافل يمتد من أول الوقت إلى آخر إجزاء وقت الفريضة، فيستفاد من ذلك الامتداد كما لا يخفى. الفارق بين الموثقة محل البحث وبين النصوص السابقة التي قرأنا أن النصوص التي قرأنا سابقا كانت مطلقات، وبالتالي لا بد من ملاحظة دلالتها على المدعى. بينما هذه الرواية دلالتها على المدعى بالنص فلا نحتاج إلى ملاحظة شيء آخر إلا أن يكون في البين معارض. أيضا عندنا في المقام رواية أخرى واردة في الباب 37 من أبواب المواقيت حديث رقم 1. محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن عبد الله بن عامر عن علي بن مهزيار عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن يزيد ابن ضمرة الليثي أو بريد ابن ضمرة الليثي عن محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يشتغل عن الزوال أيعجل من أول النهار؟ قال نعم، إذا علم أنه يشتغل فيعجلها في صدر النهار كلها. استفاد من ذلك أن التعجيل إذا كان سوف يشتغل، أما إذا لم يكن مشتغلا فيمتد الوقت، فيجوز له الإتيان بالنافلة إلى منتهى الوقت. إنصافا لعل للتأمل في دلالتها على المدعى مجال، وإنما الأفضل الاستدلال بموثقة سماعة. إذن العمدة في مختار صاحب العروة ومختار من وافق كلمات إنما هو مضمرة أو موثقة سماعة بلا كلام. في المقابل يستدل لمقالة المشهور أو مقالة الأشهر، وهو القول الأول بأن منتهى وقت نافلة الظهر إذا بلغ الفيء مقدار ذراع، ومنتهى وقت نافلة العصر إذا بلغ الفيء مقدار ذراعين. يستدل لذلك بجملة من النصوص. النص الأول صحيحة زرارة الواردة في الباب رقم 8 من أبواب المواقيت حديث رقم 3 و4 في نفس الوقت. وبإسناده عن زرارة الشيخ الصدوق بإسناده عن زرارة، وقد سبق وذكرنا أن طريق الشيخ الصدوق إلى زرارة طبقا لما جاء في المشيخة طريق معتبر لا كلام فيه. وبإسناد الصدوق عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته عن وقت الظهر فقال ذراع من زوال الشمس، ووقت العصر ذراعا من وقت الظهر، فذاك 4 أقدام من زوال الشمس. ثم قال إن حائط مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله كان قامة، وكان إذا مضى منه ذراع صلى الظهر، وإذا مضى منه ذراعان صلى العصر. ثم قال أتدري لم جعل الذراع والذراعان؟ قلت لم جعل ذلك؟ قال لمكان النافلة، لك أن تتنفل من زوال الشمس إلى أن يمضي ذراع، فإذا بلغ فيئك ذراعا بدأت بالفريضة وتركت النافلة، وإذا بلغ فيئك ذراعين بدأت بالفريضة وتركت النافلة. استدل بهذه الرواية على مقالة المشهور قد ادعي دلالتها بل صراحتها على قول المشهور في التوقيت بالذراع لصلاة الظهر وبالذراعين لصلاة العصر. لاحظوا، فإذا ذراع من زوال الشمس، خب فقلت أو ثم قال أتدري لما جعل الذراع والذراعان؟ قلت لما جعل ذلك؟ قال لمكان النافلة. فيستفاد من ذلك أن وقت نافلة صلاة الظهر تنقضي ببلوغ الفي مقدار ذراع وهو سبعي الشاخص، وصلاة العصر وقت نافلتها ينقضي ببلوغ أربعة أذرع وهو أربعة أسباع الشاخص. أقول في هذه الرواية احتمالان، عندما يقول عليه السلام أتدري لما جعل ذلك، جعل الذراع والذراعان، قلت لما جعل ذلك، فقال عليه السلام لمكان النافلة. قوله لمكان النافلة فيه احتمالان. احتمال الأول أن يكون وجه تأخير النبي صلى الله عليه وآله الصلاة ذراعا هو ملاحظة مضي وقت النافلة وانقضائه بالذراع، بمعنى يقطع بحصول فراغ الناس من النافلة فينتهي وقت النافلة فيأتي بصلاة الظهر، وكأنه لا يريد إيقاع وقت صلاة الظهر في وقت النافلة. فإذا التحديد بالذراع لأجل بيان أن وقت النافلة ينقضي متى ما بلغ الظل ذراعا. الاحتمال الثاني أن يقال أن المقصود من قوله عليه السلام لمكان النافلة هو مراعاة حال المشتغلين بالنافلة في ذلك الوقت غالبا، يعني لأجل أنه وقت فضيلة مثلا، فليس المقصود تحديد وقت منتهى النافلة، وإنما المقصود بيان أن هذا هو وقت النافلة، فإذا بلغ الظل مقدار سبعي الشاخص له ذراع أو أربعة أسباع الشاخص له ذراعان، إذا بلغ الفيء هذا المقدار فبالتالي تقدم الفريضة على النافلة حذرا من فوات وقتها. وإن شئت قول من باب المزاحمة. طيب عندنا احتمالان، إنما يصح الاستدلال بهذه الرواية على مقالة المشهور إذا التزمنا بالاحتمال الأول، أما لو التزمنا بالاحتمال الثاني فلا دلالة للرواية على مكانة المشهور أصلا، إذ أقصى ما يستفاد حينئذ أنه يجوز الإتيان بالنافلة ويجوز الإتيان بالفريضة. تعيين الاحتمال الأول يحتاج إلى مرجح، يحتاج إلى قرينة معينة له، ولا يوجد في المقام ما يشير لذلك. الإنصاف أن الترجيح لا يبعد أن يكون للاحتمال الثاني، وهو أن المقصود من قوله عليه السلام لمكان النافلة الإشارة إلى أن المتنفلين في ذلك الوقت يقطعون النافلة، لأن النافلة سوف تكون مزاحمة للفريضة. الشيخ الأنصاري قدس الله تربته الطاهرة حاول الانتصار للمشهور من خلال الاستناد لما جاء في ذيل الرواية، وهو قوله عليه السلام لك أن تتنفل من زوال الشمس إلى أن يمضي ذراع، فإذا بلغ فيئك ذراعا بدأت بالفريضة وتركت النافلة، وإذا بلغ فيئك ذراعين بدأت بالفريضة وتركت النافلة. فيستفاد من ذلك انتهاء وقت النافلة. ولذلك يقول رحمه الله بأنه هذا الكلام ظاهر من الإمام عليه السلام في وجوب ترك النافلة متى بلغ الفيء ذراعا، ووجوب ترك نافلة العصر متى بلغ الفيء ذراعين، ولا ريب أن ذلك يعود إلى انتهاء وقت النافلة. عندما يقول عليه السلام وتركت النافلة إشارة إلى انتهاء وقتها، فلا معنى لأن يقال بالاستمرار. أقول ما أفاده الشيخ الأنصاري وجيه في نفسه، شريطة ألا يكون عندنا احتمال آخر في هذه العبارة. مثلا لو كان المقصود من هذه العبارة الإشارة إلى أفضلية تقديم الفريضة على النافلة عند بلوغ الفيء مقدار ذراع وهو سبع الشاخص، من إدراك أدائها في أول الوقت الفريضة بالنسبة إلى الإتيان بالنافلة. إذن يكون الإتيان بالنافلة بعد بلوغ الفيء ذراعا مزاحما للفريضة في وقت فضيلتها، فكان الأمر بترك النافلة من أجل إدراك الفريضة. إذن هذه الرواية التي ذكرت في المقام لا دلالة لها على مقالة المشهور من قريب أو بعيد أصلا. من الروايات المستدل بها أيضا رواية عبد الله بن سنان واردة في نفس الباب باب 8 حديث 21. وعنه حسين بن سعيد عن الميثمي عن أبان عن إسماعيل الجعفي عن أبي جعفر عليه السلام قال حديث 20 عنه عن ابن مسكان عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال أتدري لما جعل الذراع والذراعان؟ قلت لما؟ قال لمكان الفريضة، لك أن تتنفل من زوال الشمس إلى أن تبلغ ذراعا، فإذا بلغت ذراعا بدأت بالفريضة وتركت النافلة. هذه الرواية لا يبعد أنها هي عين رواية زرارة التي قرأنا قبل قليل، عمدة خصوصا بملاحظة أن السؤال فيما سبق يرتبط بالذراع وليس إلا تأخير الفريضة إليه، لا يختلف الكلام فيها عن الكلام في سابقتها. نعم كررنا غير مرة أن المصدر مختلف، مرة الرواية منقولة من كتاب ابن مسكان، ومر مصدر الرواية واحد المصادر التي اعتمد عليها الصدوق. النتيجة لا يبعد اتحاد الروايتين، ومن ثم دلالة الروايتين واحدة، فما ذكرناه من كلام في رواية زرارة السابقة بعينه يجري أيضا في رواية عبد الله بن مسكان عن زرارة. أيضا من الروايات رواية إسماعيل الجعفي واردة في الباب 28 من أبواب المواقيت، الباب 8 عفوا من أبواب المواقيت حديث 28. صفحة 147-148 وعنه عن الحسن بن عديس عن إسحاق بن عمار عن إسماعيل الجعفي عن أبي جعفر عليه السلام قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا كان الفيء في الجدار ذراعا صلى الظهر، وإذا كان ذراعين صلى العصر. قلت الجدران تختلف، منها قصير ومنها طويل. قال إن جدار مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله كان يومئذ قام، وإنما جعل الذراع والذراعان لئلا يكون تطوع في وقت الفريضة. هناك رواية ثانية وهي الحديث 28 الذي قرأنا. طيب، وعندنا الحديث 21: أتدري لما جعل الذراع والذراعان؟ قال: قلت لا. قال: لمكان الفريضة، لئلا يؤخذ من وقت هذا ويدخل في وقت هذا. على أي حال لا يبعد أنهما رواية واحدة، والمانع من الاستناد إليهما هو دلالة هاتين الروايتين على وقت فريضة الظهر، وأن ذلك الوقت لا يدخل إلا إذا بلغ الفيء ذراعا، مع أننا قد عرفنا فيما مضى أن الإجماع منعقد على دخول وقت فريضة صلاة الظهر والعصر بمجرد الزوال، وأن النصوص التي تضمنت التأخير لبلوغ الذراع محمولة على أداء النافلة، وبالتالي لا تكون هذه الرواية مختلفة من حيث الدلالة عما تقدم ذكره في صحيح زرارة الذي افتتحنا به المقام. من الروايات التي يمكن الاستناد لها في المقام رواية محمد بن مسلم، باب 36، حديث 32. الوسائل مجلد رقم 4، الصفحة رقم 221. خب، عندنا هذه الرواية. عفواً، أنا قلت باب 32 باب 36 وليس 32. على أي حال، صفحة 230، محمد بن يعقوب الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن أبي أيوب عن محمد بن مسلم قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إذا دخل وقت الفريضة أتنفل أو أبدأ بالفريضة؟ قال: إن الفضل تبدأ بالفريضة. وبهذا الإسناد مثله زاد: وإنما أخرت الفريضة الظهر ذراعا من عند الزوال من أجل صلاة الأوابين. فيستفاد من ذلك أن التأخير من الزوال ذراع لمكان النافلة، وبانتهاء الذراع ينتهي وقت النافلة. أيضا عندنا موثقة عمار واردة في الباب 40، حديث رقم 1. محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق عن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال: وقت صلاة الجمعة إذا زالت الشمس شراك أو نصف، وقال للرجل أن يصلي الزوال ما بين زوال الشمس إلى أن يمضي قدمان، فإن كان قد بقي من الزوال ركعة واحدة أو قبل أن يمضي قدمان أتم الصلاة حتى يصلي تمام الركعات، إشارة للنافلة. فإن مضى قدما قبل أن يصلي ركعة بدأ بالأولى ولم يصلي الزوال إلا بعد ذلك، وللرجل أن يصلي من نوافل الأولى ما بين الأولى إلى أن تمضي 4 أقدام، فإن مضت 4 أقدام ولم يصلي من النوافل شيئا فلا يصلي النوافل إلى، وإن كان قد صلى ركعة فليتم النوافل حتى يفرغ منها ثم يصلي العصر إلى آخرة. أيضا يستفاد من هذه الرواية التحديد بأن هناك وقت منتهى، فتنتهي أو ينتهي وقت نافلة الظهر ببلوغ الفيء ذراعا، كما ينتهي وقت نافلة العصر ببلوغ الفيء ذراعين كما قرأنا. لكن هذه الرواية أيضا يجري فيها الكلام الذي سبق وذكرنا في رواية زرارة، وهو أنها لا تشير إلى أن هذا هو وقت وقت الأداء أو الفضيلة، وإنما تشير إلى أنه يمكن أن يقدم النافلة، فإذا وصلت المرحلة الفلانية لا نافلة تزاحم الفريضة. وبعبارة فنية، ليست النصوص المذكورة في مقام بيان حكم شرعي يتضمن انتهاء وقت صلاة الظهر إذا بلغ الظل هذا المقدار، وليست في مقام بيان أن منتهى وقت نافلة صلاة العصر إذا بلغ الظل أو الفيء هذا المقدار. النتيجة نقرر أن النصوص المدعاة للمشهور ليست في مقام بيان من هذه الجهة، وما دامت ليست في مقام البيان من هذه الجهة لا مجال للاستناد إليها. للسيد البروجردي بعض التعقيب والتفسير لهذه الروايات، ومن ثم له كلام. نشير إلى كلام السيد البروجردي وما يتعرض إليه في البين البحث القادم، والحمد لله.